الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشاء الأحد العاشر من شهر صفر العام 37 و400 والألف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقيل عثمان بن عفان وخرج في 400 من أصحابه، وقيل 700، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال.
فتواقفوا بتقديم القاف.
فتواقفوا، نعم، ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق. وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزات، وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم، وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان.
صحيح، نعم.
كما قال أبو عياش الزراقي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين، وذكر الحديث، رواه أحمد وأهل السنن. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان، محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه بنصفين، وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا، ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يكن أن يكون قد صلى بهم.
لم
يكن أن يكون
لم
قد
لم يمكن
لا أحسن الله إليكم، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق.
نعم، يرجح رحمه الله تعالى أنها متأخرة، أن غزوة ذات الرقاع متأخرة، حتى إنها ليست فقط بعد الخندق حتى بعد خيبر. وغزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد وسميت بغزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا لفوا على أرجلهم خرقاً وتقطعت هذه الخرق من آثار ذلك. وفي الحديث أنهم أن المشركين كانوا يعرفون مقدار الصلاة عند المسلمين، وأن الصلاة عند المسلمين وهو الواجب ذات مقدار كبير، ولهذا قالوا إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، يعني من محبتهم لصلاة العصر. أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة، يعني إذا صلوا ميلوا عليهم ميلة واحدة وأبيدوهم في أثناء الصلاة، وحتى إذا أرادوا أن يقوموا مثلا من سجودهم أو نحوه إذا بكم قد وصلتم إليهم فتكون الغلبة لكم. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أصحابه نصفين، النصف الأول يصلي معه عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة الخوف، والنصف الآخر يحرس، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الصف الأول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يركع حيث ركع، وكذلك الصف الثاني، وإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعوهم أيضا ورفعوا جميعا معه. إذا سجد فإن الصف الذي يليه يسجد، لكن الصف اللي في الخلف لا يسجد لأنه يحرس، وهذا كله دال على عظم شأن الصلاة حتى إنها تصلى في حال الخوف وفي حال مصافة الكفار، كل هذا دال على عظم شأن الصلاة. وإذا لم يمكن أن تؤدى الصلاة إلا في حال القتال، بمعنى أن الصفوف التحمت، فإنه يصلي حتى لو كان في أثناء صلاته يطعن العدو ويميل عن القبلة ويكون من آثار ذلك الحركة الكثيرة قطعاً في أثناء القتال، كل هذا حتى تؤدى الصلاة. فما بالك بالمستقر الآمن الذي ليس في حال خوف، كل هذا يؤكد على عظم شأن الصلاة وعظم قدرها، وأن الواجب أن يحافظ عليها وأن تكون بالقدر البالغ. لهذا لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فقالوا إنكم لن تقيموه ولن تفزعوه إلا بالصلاة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقام رضي الله تعالى عنه مع أنه طعن طعنتين في بطنه رضي الله عنه، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم وكبير، فلأجل ذلك تؤدى، وهذا معنى كونها صلاة الخوف. إذا كان العدو في غير القبلة فإنها تؤدى أيضا على صور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه يحرص على أداء الصلاة، وهكذا حال الجنود المقاتلين إذا تمكنوا من الصلاة في أثناء مصافة العدو فإنهم يصلون على حسب حالهم، إن تمكنوا من الصلاة إلى القبلة وفي الجماعة أيضا، لأن تؤدى صلاة جماعة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض وأنها ليست سنة بل هي فرض. لهذا قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فتؤدى حتى في حال الحرب، فما بالك بالآمن المستقر. فصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، لا يجوز التفريط فيها ولا يجوز تركها إلا لعذر لا بد منه كمرض أو سفر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فذكر القصة وقال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان، والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه، ولم يؤخر إلى عام تبوك، والله أعلم. وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهري قدما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وقال موسى بن عقبة في مغازيه: ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد، ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الإحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه.
كل هذا يرجح، يعني يرجح به أن هذه غزوة متأخرة، واستدل بهذه النصوص على ما اختاره رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر، فلما كان شعبان، وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فانتهى إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000، ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة، قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جد، وقد رأيت أني أرجع بكم، فانصرفوا راجعين. وأخلفوا فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بدر الثانية. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة دومة الجندل، وهي بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 50، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة، وبينها وبين المدينة 15 ليلة،
وبينها وبين
المدينة 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال. فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين، ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، وإذا آثار النعم والشاء، فهجم على مشيتهم ورعاتهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم، فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحدا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن.
هذا خبر غزوة دومة بضم الدال، وهيأ الله عز وجل أن يكونوا على هذا الحال وعلى هذا الوضع، فأتاهم صلوات الله وسلامه عليه، وصارت الغرة مناسبة تماما، فتفرقوا وهربوا، وأصاب ما أصاب من نعمهم وشائهم صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أصاب من رعائهم وحصل المقصود من الغزوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.